بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض مغازي، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفة. رواه أحمد قال وصححه، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله المسائل المتعلقة باستخدام آلات الدف، آلات الطرب، ومنها الدف، وبين أن استخدام الدف من الأمور المباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على استخدامه، وأنه ليس بمعصية، إذ لو كان معصية لما جاز أن يتخذ نذرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما أخبرته بأنها نذرت، قال: إن فعلت فافعلي وإلا تفعلي، وإن لم تفعلي فلا تفعلي. يعني إذا نذرت وفي بالنذر، وإذا كنت لم توفي فلا تفعلي. وترجم له بقوله: باب ضرب النساء بالدف لقدوم غائب. وقد مر بنا أن استخدام الغناء، وقد مر بنا أن استخدام الغناء في المناسبات كالعرس ويوم العيد من الأمور المباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد في بيته نائما، وقد دخل الجاريتان من جوار الأنصار وأخذتا تغنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدار ظهره إليهما. فلما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأنكر وقال أبمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، أو دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد. وهكذا كان الحبشة رضوان الله عليهم يلعبون بالحراب ويزمون ويقولون قولا بالحبشية معناه محمد رسول الله، يعني ينشدون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يلعبون نظر إليهم وأذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر إليهم، وقد وقفت خلفه صلى الله عليه وسلم حتى ملت ثم انصرفت. ولما قدم عمر رضي الله تعالى عنه وجدهم يزمون حصبهم، يعني أخذ كفا من حصى وألقاه عليهم، فقال له صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، فأقرهم صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، بل إنه منع عمر رضي الله تعالى عنه من أن ينكر عليهم، فكان ذلك أيضا بمناسبة يوم العيد. وهذه القصة التي ذكرت هنا قصة الجارية التي ضربت بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بمناسبة عودته صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه. وسيمر بنا أن بعض السلف رضوان الله عليهم يعني رخص في اللهو البريء إذا كان ثمة مناسبة كالعرس وكالختان ونحو ذلك. وكنا قد استعرضنا في درس ماض ما جرى بين الطائفتين من الأمة الذين منعوا الغناء باستخدام آلات الطرب، والذين رخصوا في استخدام آلات الطرب مع الغناء. كانت بينهم جولة ومناقشات طويلة، وقد استدل كل فريق بأدلة ناقشها الفريق الآخر وأجاب عنها، خاصة من قبل المجوزين، فإنهم يعني كانت لهم مناقشات طويلة. ومن المناقشات التي طرحت في هذا الموضوع استدلالهم بقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. استدل المانعون من استخدام الآلات والغناء بهذه الآية، وحملوا اللغو على الغناء واستخدام آلات اللهو. وناقشهم المجوزون قالوا أي دليل في هذا، يعني ما في دليل، هذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا للموضوع، أي دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناء. ثم أشاروا إلى أن المفسرين فسروا الآية ولم يردوها في معرض الإنكار على الغناء، قالوا لأن هذه الآية فسرها المفسرون بواحد من أربعة أوجه. الوجه الأول أنها نزلت في يهود أسلموا، فكان غيرهم من اليهود إذا لقوهم يلقونهم بالسب والشتم، يعني ينكرون عليهم إسلامهم، فكانوا إذا أنكر هؤلاء عليهم إسلامهم أعرضوا عنهم، فنزلت الآية وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فهو على سبيل المدح والثناء لهؤلاء المؤمنين الذين أعرضوا عن شتائم الكفار. إذن فهي لا علاقة لها بمحل النزاع. والتفسير الثاني أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود دخلوا في الإسلام، فكانوا إذا قرأوا التوراة ووقفوا على المواضع التي حرف فيها اليهود التوراة أعرضوا عنها لما تبين لهم من الحق، وعلى هذا التفسير فهي إذن لا علاقة لها بمحل النزاع. والوجه الثالث من وجوه التفسير أن هذه الآية نزلت في المسلمين لما سمعوا الباطل الذي كان يلقيه الكفار ويجادلون عنه، كانوا يعرضون عنهم ولا يجيبونهم ولا يستجيبون لباطلهم، فأثنى الله عليهم بقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والوجه الخامس أو الوجه الرابع في تفسير هذه الآية أن طائفة من أهل الكتاب كانوا على الحنيفية ملة إبراهيم، لم يكونوا يهود ولم يكونوا نصارى، وكانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما سمعوا به وأنه خرج بمكة أتوه، فلما عرض عليهم القرآن أسلموا، فكانوا يتعرضون لأذى قريش ولكفار قريش لاستجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أن كفار قريش زعموا نصحهم وادعوا أنهم كيف يتبعون هذا النبي الذي أنكر كفار قريش عليه، فكانوا يعرضون عما يقوله الكفار. إذن هذه التفسيرات الأربعة التي ذكر المفسرون أنها كانت سببا لنزول قول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، نجدها في غير محل النزاع، هكذا يقول المجوزون، فلا تصلح أن تكون دليلا لإنكار استخدام الغناء أو آلاته. يقول رحمه الله عن الإمام الشوكاني قال وللمفسرين فيها أربعة أقوال: الأول أنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا، فكان اليهود يلقونهم بالسب والشتم فيعرضون عنهم، يعني فنزلت الآية. والثاني أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيره اليهود من التوراة وبدلوا، ومن نعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصفته يعني ما غيروه أعرضوا عنه وذكروا الحق، فأنزل الله هذه الآية. والتفسير الثالث أنهم المسلمون، يعني نزلت الآية في المسلمين، إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. وأما التفسير الرابع أنهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهود ولا نصارى وكانوا على دين الله، كانوا ينتظرون بعث محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما سمعوا به بمكة أتوه فعرض عليهم القرآن فأسلموا. وكان الكفار من قريش يقولون لهم: أف لكم، اتبعتم غلاما كرهه قومه وهم أعلم به منكم، يعني فكانوا يعرضون عن هذا الكلام. قال وهذا الأخير، يعني وهذا التفسير الأخير قاله الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن. نعم.
إيه؟ قبل بعثة رسول الله.
نعم. لأنهم كانوا على ملة إبراهيم. والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يعلق الإمام الشوكاني يقول: وليت شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية. الكلام هذا انتهى يعني من كلام أبي بكر بن العربي. قال: ويجاب بأن الاعتبار، وهذا رد من المانعين، يعني بأن العبرة بعموم اللفظ لا بإيه؟ لا بخصوص السبب. فإذا كانت هذه الأسباب أو هذه القصص أو هذه الحوادث سببا في نزول قوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فكذلك يشملها سماع الغناء وآلات اللهو، فإنها من اللهو، والمؤمن لا يستجيب للهو بل يعرض عنه، فتكون يعني دلالتها داخل ضمن العموم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ويجاب بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللغو عام وهو في اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة منه، والآية خارجة مخرج المدح لمن فعل ذلك أي لمن أعرض عن كل باطل فيدخل فيها، وليس فيها دلالة على الوجوب. ومن جملة ما استدلوا به يعني المانعين من جملة ما استدلوا به قوله صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه. قال الغزالي يعني لما استدل من استدل بهذا الحديث، والغزالي كما مر بنا أنه ممن يرى إباحة الغناء، قال الغزالي: قلنا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة، انتهى كلام الغزالي، أي فليس فيه تحريم، وهو جواب صحيح، وهذا تعليق من الشوكاني على أن كلام الغزالي يعني له وجهة نظر، لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح إذن فهو ليس من قسم المحرم، على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجد رسوله في مسجده صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة، إذن فهو ينبغي أن يسمى باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره، مما يدل على أنه ليس بباطل بمعنى أنه محرم، وإنما أنه ليس بمندوب ولا متعبد به، وإنما هو مباح، كما ثبت في الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة. قال: وأجاب المجوزون من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم في زمارة الراعي بما تقدم، يعني من أن الحديث ضعيف، لأن من أهل الحديث من أخرجه وقال إنه منكر، بما تقدم من أنه حديث منكر، وأيضا لو كان سماعه حراما لما أباحه صلى الله عليه وسلم لابن عمر، ولا ابن عمر أي ولا أباحه ابن عمر لمين؟ لنافع. وقد مر بنا إن المانعون قالوا لعل ابن عمر كان صغيرا، ورد بأن ابن عمر لم يكن إذ ذاك صغير، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة وهجرته إلى المدينة، وابن عمر عندما قدم من مكة كان إذ ذاك ابن 10 سنين. ويفترض أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم على افتراض صحة هذا الحديث أنه لا يقل عن سن التكليف. قال: ولا ابن عمر لنافع ولا نهى عنه وأمر بكسر الآلة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما سده يعني، ومما رد به المجوزون على دعوى أن النبي سد أذنيه، قالوا يحتمل إذا سلمنا أن الحديث ثابت أن النبي إنما سد أذنيه من باب الورع لا من باب التحريم. قالوا: وأما سده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسمعه فيحتمل أنه تجنبه كما كان يتجنب كثيرا من المباحات، كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار، هكذا عندكم؟ ولا أن يبيت وفي بيته درهم أو دينار؟ في واو قبل وفي بيته، وهي الأنسب أن يبيت وفي بيته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر أسرع وبادر، ثم أخبر أنه إنما فعل ذلك لأنه كان في بيته شيء من التبر وأراد أن لا يبيت في بيته. وأمثال ذلك يعني مثل هذا كثير، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورع عن المباحات. لا يقال يحتمل أنه تركه صلى الله عليه وسلم للإنكار على الراعي. لا يقال يحتمل أن تركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإنكار على الراعي إنما كان لعدم القدرة على التغيير، لأننا نقول ابن عمر رضي الله عنهما إنما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في المدينة بعد ظهور الإسلام وقوته، يعني فكان النبي أقدر إنسان على على التغيير، فترك الإنكار فيه دليل على عدم التحريم. قال: وقد استدل المجوزون بأدلة منها بعد أن ذكر أدلة المانعين وناقشها ورد عليها، بدأ يورد أدلة المجيزين، ونلاحظ أن أدلة المجيزين أيضا هي أدلة عامة ليست نصا في الموضوع، اللهم إلا ما كان من حديث هذه الجارية السوداء فقد يكون نصا، لأنها نذرت أن تضرب بالدف وتغني فكانت محل النزاع. لكن المانعون قالوا إن هذا الحديث يعني خاص، فهو مستثنى من المنع، ولا ينبغي للناس أن يتجاوزوه، فلا يتجاوزوا في الآلات إلا يعني لا يتجاوزوا في الآلات الدفة، ولا يتجاوزوا في الغناء الكلام والغناء الذي غنت به الجارية فيما يتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثناء على الله ونحو ذلك. أما أن يترك الحبل على الغارب ويستخدم كل آلة من آلات الطرب، و يطلق الكلام للغناء بما هو مباح وغير مباح فهذا لا شك ما يعني في تحريم. قال: وقد استدل المجوزون بأدلة منها قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ووجه التمسك يعني وجه الاستدلال قال: إن الطيبات جمع محلا باللام، الألف واللام في كلمة الطيبات، فيشمل كل طيب، أي فيكون عاما لكل ما يسمى طيب. ثم بدأ يفسر ما معنى الطيب، قال: والطيب يطلق بإزاء المستلذ، يعني الطيب يطلق على الطاهر ويطلق على الحلو ويطلق على المستلذ، وهذا محل الاستشهاد لأن الغناء مما يستلذ فيندرج تحت مفهوم الطيب. قال: بإذاء المستلذ، وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد، عند التجرد عن القرائن. ويطلق يعني الطيب بإزاء الطاهر وبإزاء الحلال، وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام، فتدخل أفراد المعاني الثلاثة يعني الحلال والطاهر والمستلذ. ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهر. والعجيب هنا أن الشوكاني رحمه الله جعل المتبادر من الطيب أنه المستلذ، وأما الحلال وأما الطاهر فيحتاج إلى قرينة. قال: وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات المستلذات. ومن جملة ما استدل به المجوزون ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا اللي هو حديث الجارية، وسيأتي الكلام عليه. وقد عرفنا أن مجمل ما تكلم به أن الحديث ثابت، وأن المانعون قصروا الإباحة عليه استثناء، قالوا: الغناء باستخدام الآلة محرم إلا إذا كان ضرب دف، إلا إذا كان ضرب دف فإنه يباح في هذه المناسبات في العيد وفي عودة الغائب وفي العرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. قال: ومن جملة ما قاله المجوزون: إنا لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهوا لكان جميع ما في الدنيا محرما، لأنه لهو، لقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لكن جاء في الحديث إلا ذكر الله وما والاه، فكل العبادات ليست من اللهو، وكل ما يتعلق بذكر الله ليس من اللهو، لأن الحديث استثنى ذلك. قال: ويجاب بأنه لا حكم على جميع ما يصدق عليه مسمى اللهو لكونه لهوا، بل الحكم بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديث الذي جاء منصوصا في كتاب الله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وهو خاص، لهو خاص، وهو لهو الحديث المنصوص عليه في القرآن. لكنه لما علل في الآية بعلة الإضلال عن سبيل الله لم ينتهض للاستدلال به على المطلوب. إذن فهذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا لتحريم الغناء، خصوصا كما مر بنا من أن المحرم من اللهو ما يؤدي إلى الضلال. لا مو هذا الحديث. أي ويزمون ويلعبون بالحرام. الزم ايش هو؟ ما تعرف الزم ايش هو؟ الغناء. كانوا يغنون ويقولون كلام يرددونه، هذا الكلام معناه محمد رسول الله. أليس هذا رجز؟ ضرب من ضروب اللحن ولا لا؟ فهو داخل في ما دام كلام ملحون يرددونه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، والله لولا الله لاهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا هو الرجز، فهو ضرب من ضروب الغناء. كيف ما يسمى له الآن؟ الذين يحملون اللبن ويرددون هذا الكلام، ليس فيه نوع من الشحذ؟ شحذ يسمى لهوا، لكنه لهو مباح، لأنه اللهو كل ما يتلهى به بصرف النظر عن كونه يعني باطلا أو حقا. فإن كان باطلا فهو المحرم، وإن كان يعني ليس بباطل فهو مباح. قال: فإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين، قال: فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إلا هو اللهو، الغناء بالآلة، هذا محل النزاع. أن محل النزاع، لأن احنا تكلمنا في درس البارحة أن أهل العلم مجمعون على أن التغني بغير الآلة، يعني نشدان الشعر والترنم والتغني به وترديده، هذا ليس بمحرم، لكن بقي استخدام الآلة سواء كان بشعر أو بغير شعر، هذا محل النزاع. ولذلك هنا لما ساق آراء الفريقين قرر ما يلي، قال: وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين، فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه. أقل ما يقال فيه إن فيه شبهة. والمؤمن ما هو مطلوب من في حال الاشتباه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، ولا سيما إذا كان يعني الغناء مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار. والمراد بمعاقرة العقار يعني ايه؟ يعني الكلام حول يعني كثير من الشعراء عندما يشببون يدعون أنه في وصاله مع محبوبته أنه يعاقر معها الخمرة، فهو وإن كان كلاما يقوله ويردده فيكون هذا كلام محرم، لأن فيه تصوير وفيه دعوى أنه يفعل الحرام ما دام قد بلغ الوصال مع من يهوى. قال: ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار. فإذا اجتمع مع الغناء هذا هذه الأشياء كلها، فإذا اجتمع مع الغناء هذه الأشياء كلها فلا شك إنه يكون محرما. قال: فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو من بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف، يعني حتى ولو كان ملتزما ما دام تكلم وتفوه بهذه الأشياء فإنه يخشى عليه الفتنة. فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو من بلية، وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف. وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول، ومعنى مطلول يعني دمه هدر، وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول، ومعنى مكبول يعني مقيد. نسأل الله السداد والثبات. ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة يعني التي كتبها الإمام الشوكاني والتي سماها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. وفي الحقيقة إن عنوان رسالتي مشعر بغير ما تميل إليه النفس. ثم قال: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه. ومعنى وما في معناه العذار في الغالب، يعني إما أنها العمامة التي يعتم بها الإنسان وهي دلالة على الكمال، وخلعها مشعر بالتخلي عن الكمال، لأن العذار أصله الشعر الذي يصل بين الرأس وبين اللحية، هذا هو العذار. قال: عن بريدة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه قال: قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف يعني فلما عاد جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني كنت نذرت، أي نذرت لله عبادة وطاعة، إن ردك الله صالحا يعني سليما معافى منصورا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها: إن كنت نذرت، يعني جعلت ذلك نوعا من التعبد والطاعة لله تعالى، فاضربي، أي فافعلي. قال لها: إن كنت نذرت فاضربي، وإلا يعني وإن لم تكوني قد نذرت فلا تفعلي. وهذا دليل على أن الأمر أن الأمرين متساويان، يعني أنه من باب المباح، وهو أيضا دليل على أنه يجوز النذر بالضرب على الدف، لكن هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل هو خاص بالنساء أو أنه يتعداهم إلى الرجال؟ كثير من أهل العلم يرى أن هذا من ما اختص به النساء، إذ لم يعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يضرب بالدف. قال: فجعلت تضرب يعني بالدف، فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، أي فلم تغير الحال، ثم دخل علي رضي الله تعالى عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله تعالى عنه وهي تضرب أي مستمرة، ثم دخل عمر رضي الله تعالى عنه فألقت الدفة تحت استها ثم قعدت عليه، أي قطعت ضربها ولم تكتفي بذلك بل أخفت الدف تحسبا من إنكار عمر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. وهذا محل إشكال، يعني إذ كيف يكون الفعل مباحا وكيف يكون محل حضور للشيطان؟ والجواب: لا إشكال في ذلك، لأن هذا أمر يعني مباح، والمباح هو الذي لا يعاقب فاعله ولا يثاب، فلما كان أمرا عاديا. لكن قد يرد عليه إشكال، وهو إن كان مباحا فكيف صار عبادة؟ لأنه نذر، والنذر عبادة ولا لا؟ نقول هو في أصله مباح، ولذلك المباح قد يحضره الشيطان، لكن لما هو في حق هذه المرأة كان عبادة، لأنها نوت به التقرب إلى الله، حيث عبرت عن فرحتها بعودة النبي صلى الله عليه وسلم سالما بهذه العبادة، فكان في حقها عبادة. لكنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم ممن ما كان يعني يعنى به ولم يعتبره تعبدا، هو في حقه وفي حق غيره من الصحابة رضوان الله عليهم كان مباحا، ولذلك أبيح لهم سماعه ولم يكن محل إنكار من أحد. وفي حق عمر رضي الله عنه أيضا هو مباح، لأن عمر ما أنكر، لكن هي لما توقعت إنكاره قطعت لما عهد من عمر من وصف عمر وصفة عمر رضي الله عنه أنه كان يعني ورعا، وورعه كان يحمله على إنكار بعض المباح، وورعه كان يحمله على إنكار بعض المباح، كما أنكر على الحبشة لما كانوا يزمون ويلعبون فيه. وبهذا يعني يجمع بين أو يرد على هذا الإشكال الذي ورد. قال: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفة. الحديث رواه أحمد والترمذي، وقال هو إنه قال صحيح. هذا الحديث بقوله: الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي، وابن حبان يعني في صحيحه، والبيهقي في السنن. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، هكذا عندكم، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود. الواو زحفت من عمرو وأصبحت كأن حرف عطف لكلمة عنده، لأن المعطوف غير كامل. لما نقول وعند أبي داود، إيش يقصد وعند أبي داود؟ لكن الصحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود، أي في كتاب السنن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجها الفاكهاني في تاريخ مكة بسند صحيح، والظاهر أنه إما حديث هذه المرأة أو قصة الجاريتين. قال وقد استدل المصنف، يعني المجد بن تيمية رحمه الله، بحديث الباب على جواز ما دل عليه الحديث، يعني من استخدام الدف والغناء عند القدوم من الغيبة، يعني عندما يأتي إنسان يقدم من سفر يجوز لأهله ولمن كان مقيما أن يعبر عن فرحته بضرب الدف. قال والقائلون بالتحريم يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع، يعني حتى المانعين يوافقون المجوزين في هذه الحال، يعني إذا رجع إنسان من سفر جاز لمن نذر أن يضرب بالدف أن يضربه. وأما المجوزون فيستدلون، وأما المجوزون فجعلوا هذا الحديث وأمثاله منطلق لهم، منطلق لهم، يجيزون فيه استخدام الآلات بغير ضابط. قال وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق الجواز لما سلف، وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله، فالإذن منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في ذلك الموطن. وفي بعض ألفاظ الحديث ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها أوفي بنذرك. قال ومن جملة مواطن التخصيص للهو في العرسات، يعني في حفلات العرس، وقد تقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الوليمة من كتاب النكاح. ومن مواطن التخصيص، يعني تخصيص النهي والإباحة، أيضا في الأعياد، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيانني بما تقاولت به الأنصار يوم بعث، وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا. قال وروى المبرد، يعني في كتابه الكامل، والبيهقي في كتابه المعرفة، وكتابه المعرفة اسمه معرفة السنن والآثار. وهذا الكتاب يختلف عن كتاب السنن الكبرى، وكل من السنن الكبرى وهذا الكتاب مطبوع، لكن هذا الكتاب يتميز بأنه ساق المسائل المختلف فيها وأدلتها، المسائل المختلف فيها وأدلتها في هذا الكتاب المسمى بمعرفة السنن والآثار. قال: وروى المبرد والبيهقي في المعرفة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا كان داخلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين، يعني تغنى بهما، لكن هذا ليس محل إشكال لأنه بغير إيه؟ بغير آلة. وهذا سبق أن قلنا إنه جائز. ورواه المعافى النهراواني في كتابه الجليس والأنيس، وابن مندى في كتابه المعرفة في ترجمة أسلم الحادي، يعني الذي كان يحدو، والحادي كما مر بنا أنه الذي يقود الإبل فيغني لها فتنشط وتسرع في السير. قال: وأخرج النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: حرك بالقوم. قال: فاندفع يرتجز. ومعنى حرك بالقوم يعني نشطهم، نشطهم. قال: فاندفع يعني فبدأ يرتجز، ومعنى يرتجز يعني ينشد الشعر مرنما. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.